إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تمر الأيام والأسابيع، ومع مرورها تتغير وتتبدل الكثير من معالم الحياة العراقية، بما في ذلك الحياة الثقافية. وبرنامجنا الأسبوعي إطلالة على هذه المتغيرات والمستجدات. في عدد هذا الأسبوع من المجلة الثقافية نركز على موضوع النشاط الثقافي الذي تمارسه بعض منظمات المجتمع المدني، التي أخذ بعضها ينوع من وسائل تعبيره في سعي للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع، بما في ذلك إنتاج الأفلام الوثائقية التي تعبر عن هموم العراقيين وتطلعاتهم، هذا بالإضافة إلى أخبار ثقافية من داخل البلاد وخارجها.
أخبار ثقافية.
أكدت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب أنها سترفع مسودة قانون النشيد الوطني إلى البرلمان في الأسبوع الذي يلي عقد القمة العربية، مبينة أن هذه المسودة تتضمن 3 نصوص وسيتم اختيار أحدها، مشيرة إلى وجود مطالب لتضمين اللغتين التركمانية والكردية فيه. يشار إلى أنه منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام 1921، ومع كل تغير رئيسي في نظام الحكم، كان النشيد الوطني العراقي بدوره يخضع للتغيير. ومع تعاقب الأنظمة المختلفة، تعاقبت على العراق 5 أناشيد وطنية في خلال أقل من قرن. فعند تولي الملك فيصل الأول الملكية في العراق، كان هناك السلام الملكي باللحن البسيط. وبعد 14 من تموز عام 1958، تم إجراء تغيير على السلام الملكي وتحويله إلى سلام جمهوري. وكان السلام الجمهوري في هذه الحقبة أيضا لحنا بلا كلمات، وكان يسمى موطني. وبعد وصول حزب البعث إلى السلطة في عام 63، تم اعتماد نشيد وطني جديد، وهو والله زمان يا سلاحي. وهو من ألحان المصري كمال الطويل وكلمات الشاعر المصري صلاح جاهين. وفي العام 1981 تم اعتماد نشيد وطن مد على الأفق جناحة، وهو من كلمات الشاعر العراقي شفيق الكمالي وألحان اللبناني وليد غلمية. وبعد العام 2003 تم اعتماد انشودة موطني كنشيد وطني لدولة العراق، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، كتبها عام 1934 ولحنها محمد فليفل، وما زال هذا النشيد معتمدا.
الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك، الحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك.
انطلقت في مدينة النجف فعاليات معرض الكتاب الدولي الخامس الذي تقيمه دار الشؤون الفكرية والثقافية للعتبة العلوية في المدينة، وشهد المعرض مشاركة أكثر من 150 دار نشر من مختلف دول العالم، ومن بينها سوريا وإيران ولبنان وتركيا، بالإضافة إلى مشاركة دول أوروبية مثل بريطانيا وهولندا وألمانيا. المعرض الذي يستمر 10 أيام يتضمن مئات الآلاف من الكتب والموسوعات والمجلدات الدينية والفقهية والثقافية، بالإضافة إلى كتب ومطبوعات متنوعة خاصة بالناشئة والأطفال. ونتحول إلى كركوك، حيث احتفى البيت الثقافي في المدينة وبالتعاون مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بالكاتب والأديب الكركوكي عز الدين المحمدي. يذكر أن الكاتب والأديب عز الدين محمد شفيق المحمدي هو من مواليد عام 1962، وتخرج من معهد المعلمين في الموصل وعمل معلما في كركوك. أكمل دراسته في كلية القانون وتخرج منها عام 2003، وحاز على الدبلوم العالي من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة عام 2009، وله عدة مؤلفات منها الهلال الأحمر العراقي، تأريخ مشرف في العمل الإنساني، وموسوعة أعلام كركوك، وتجربتي في لهيب الديمقراطية، وأقبل وجه الطفولة كل صباح. ومن الأخبار العراقية نتحول إلى الأخبار العالمية التي لا تخلو من طرافة. فقال باحثون في إيطاليا أنهم وجدوا آثارا خلف لوحات فنية في مدينة فلورنسا توحي باحتمال أن تكون تلك اللوحات قد أنجزت فوق أعمال للفنان المعروف ليوناردو دافنشي. وقد وجد مسبار دقيق أدخل في ثقوب حفرت في لوحة الفنان جورجيو فاساري التي تحمل عنوان معركة مارشانو، أصباغا سوداء استخدمها دافنشي في لوحته الموناليزا حسب ما أكد الباحثون. وقال رئيس فريق الباحثين موريسيو سيراتشيني: ما عثرنا عليه مهم جدا، مضيفا أنه بالرغم من أن الأبحاث لا تزال في مراحلها الأولية إلا أن ما توصلنا إليه يثبت أننا نبحث في المكان الصحيح. ووجد المسبار أيضا دهانات حمراء وأصباغا بنية على حائط مخفي، ويعتقد أن دافنشي بدأ العمل على لوحته التي يعتبرها البعض أجمل ما رسم عام 1504، لكنه لم ينجزها لأنه واجه مشاكل متعلقة بتقنيات الألوان الزيتية التي كان يجربها. ثم جرى ترميم الغرفة ليرسم فاساري لوحته على أحد جدرانها عام 1563. ويعتقد سيراتشيني أن فاساري لم يكن يريد إتلاف لوحة دافنشي، بل غطاها بحائط رسم لوحته عليه. ولعل من الطريف أنهم مما يؤيد هذه النظرية وجود جندي في لوحة فاساري يحمل راية صغيرة كتب عليها: من يبحث يجد.
لقاء البرنامج.
ضيفنا في هذا العدد مدير مؤسسة مسارات الثقافية سعد سلوم، لنتحدث معه عن نشاط المنظمة الثقافي لا سيما إنتاج الأفلام الوثائقية المتعلقة بالشأن العراقي. ضيفنا يوضح أن هذا النشاط لمنظمة مسارات ينجم عن أهمية الأفلام الوثائقية التي تستطيع أن تقول وتوصل الكثير مما تعجز الوسائل الأخرى عن إيصاله.
أنا أعتقد أن السينما الوثائقية هي سينما الحقيقة، السينما التي تفصح عن حقيقة ما هو كائن. يعني أنا من خلال الأفلام الوثائقية التي عملنا عليها خلال السنوات الماضية والفيلمين اللذان أنتجناهما هذا العام، حاولنا أن نبلور تجربة جديدة لما أسميه سينما المجتمع المدني، سينما القضايا العامة، السينما التي لا تنال، التي تتركز على تناول قضايا لا يركز عليها الإعلام المحلي، ومن ثم بإنتاج مثل هذه الأفلام التي تجري لها عروض، عشرات العروض على مستوى مدن العراق، سوف نرفع من كثير من القضايا إلى مستوى الشأن العام. أنا دائما متأثر بتجربة ألغور نائب الرئيس الأمريكي الذي أنتج فيلما وثائقيا عن الاحتباس الحراري، وأحال هذه القضية إلى قضية عالمية عن طريق إنتاج هذا الفيلم وعن طريق عروضه التي تجاوزت 4000 عرض في عموم أنحاء العالم. أحال هذه القضية إلى قضية عالمية وجلب لها الاهتمام والانتباه العالميين، بحيث أصبحت هذه القضية على كل لسان. إذ ما حاولنا أن نركز على كثير من القضايا الموجودة في العراق بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب، نستطيع أن نرفع من درجة الانتباه العام تجاه قضايا لا يركز عليها الإعلام المحلي ولا تركز عليها السينما التقليدية.
ماذا تقول لنا عن الفيلم الذي أنتجته المؤسسة مؤخرا، فيلم أقلية في خطر؟
فيلم أقلية في خطر هو فيلم من إنتاج مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية. فيلم يتحدث عن التحديات التي تواجه مسيحيي العراق من خلال الحديث عن قصة عائلة من الطبقة الوسطى والتحديات التي تواجه هذه العائلة بعد أحداث كنيسة سيدة النجاة. يعني على خلفية الفيلم يتحرك دائما هذا الحادث الإجرامي باعتباره هاجس وتحدي، كيف يؤثر على مسيحيي العراق. الحقيقة الفيلم لا يتحدث عن التحديات فقط، وإنما يطرح أيضا مجموعة من الحلول من خلال شخصيات الفيلم، ويكون الفيلم شاهدا على بداية أول حوار مسيحي إسلامي حدث بعد جريمة كنيسة سيدة النجاة. بالتالي يتضمن هذا الفيلم رسالة واضحة للنخب السياسية والمجتمع العراقي أيضا بشكل عام على أن المسيحيين ليسوا أقلية في خطر، بل الأغلبية أيضا هم في خطر، لأن هوية البلاد سوف تتغير إذ ما هاجرت الأقليات من العراق، وبالتالي ينضب رأس مالنا الحضاري، هويتنا بحد ذاتها تتعرض للتصحر. عنوان الفيلم أقلية في خطر، لكن الرسالة هي أن الأغلبية في خطر. هذا الفيلم ليس هو التجربة الأولى، قد سبقته تجربتنا في فيلم حرية مشروطة الذي أنتجناه العام الماضي، والذي يتحدث عن تحديات حرية التعبير في عالم عراقي يتحول كل ما هو صلب فيه إلى أثير. وأيضا لدينا فيلم وثائقي آخر عن أوضاع المرأة في العراق يحمل عنوان شهرزاد صامتة، وهو أيضا فيلم وثائقي يتحدث عن أوضاع المرأة فيما بعد عام 2003، ويتضمن رسالة قوية حول تحسين أوضاع النساء في العراق. وأيضا هذه الأغلبية، الأغلبية التي يتكون منها المجتمع، هذه الأغلبية الصامتة، الأغلبية غير مفعلة، الأغلبية التي لا يمكن للمجتمع أن يتكامل بدونها، وبدونها تصبح حكومة عمياء بدون أن يكون لها تمثيل سياسي متوازن للمرأة.
لكن يعني هذه التجربة يعني كيف كانت أصداؤها؟ يعني هل رأيت يعني مساحة أوسع للتأثير؟ هل لاحظتم أنها تصل إلى يعني جمهور أوسع فعلا؟
كما تعرفون أن لمؤسسة مسارات مجلة ثقافية متخصصة بالأقليات والذاكرة الجماعية، لكننا وجدنا أن للصورة تأثير أكثر من الكلمة المنطوقة، فهناك شريحة كبيرة من العراقيين لا يقرؤون أو لا يتابعون المطبوعات، لذا وجدنا أننا يجب أن ننتج أفلام وثائقية لكي تصل رسالتنا أبعد من تأثير الكلمة المطبوعة. كان لدينا عدد خاص عن مسيحي العراق وأعدنا طباعته لمرتين، لكن أنتجنا فيلما عن مسيحي العراق لكي تصل الرسالة بصورة أبلغ وتصل إلى مستوى من المتلقين لم نستطع أن نصل له بالمطبوع. أعتقد أن هذا الهم جاء من تحدي تنويع وسائلنا لإيصال الرسالة.
نلاحظ يعني أنه في أفلامكم وفي كل نشاطكم بصورة عامة أنكم يعني تركزون بشكل خاص على موضوع الأقليات، يعني لماذا تحديدا؟ ما هي منطلقاتكم حول هذا الموضوع؟
يعني عادة حينما ننتج أفلام متخصصة عن الأقليات يحدث نوع من الانطباع على أننا مثلا مسيحيون أو على أننا من نفس الطائفة التي ننتج عنها فيلما، وهذا يعني دائما يضعنا في حرج. وفي حقيقة الأمر أنا أنظر لنفسي على أنني ناشط مدني قبل كل شيء، لأن أعتقد أن النشاط المدني يتجاوز التقسيم العرقي والطائفي والإثني، ومن ثم فإن الرسالة هي رسالة مدنية قبل أن تكون أي شيء آخر. وبالنسبة لقضية الأقليات بشكل خاص، فإن دفاعنا عن قضية الأقليات جاء عن قناعة بأن معركة المواطنة لا تحسم إلا بالدفاع عن الأقليات، لأنه كلنا أقليات، المثقفون هم أقليات، السينمائيون هم أقليات، نحن بحاجة إلى الاعتراف بالرأي والرأي الآخر، وضرورة انضاج هذه الفكرة إن قوة المجتمع بتعدديته وتنوعه، وهامش الحرية المتاح لنا بسبب تعددية المجتمع.
ومع هذا اللقاء مع مدير مؤسسة مسارات الثقافية سعد سلوم، ننهي مستمعين الكرام صفحات مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، والتي نأمل أن تكون قد نالت استحسانكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل.